بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني كما ترون اللجنة المنظمة متعسفة جدا في موضوع الوقت، وبالتالي المتحدث بيبقى متلهج شوي. لكن أنا أحاول بسرعة جدا أتكلم في أهم النقاط التي تشغلنا في هذه المرحلة. بداية نحن بنقدم أنفسنا اليوم بمشروع إصلاحي جديد، ونحن نشتغل يعني منذ سنوات بفضل الله تبارك وتعالى في الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. والآن يوجد فرصة للإصلاح في الجانب السياسي. كلمة الإصلاح احنا بنستخدمها كتير جدا، يعني بنقول أجهزة كهربائية بتتصلح، بنقول أي آلة بتتصلح. معنى كده إيه الإصلاح؟ إن بيكون عندك نموذج وحصل انحراف عن هذا النموذج، يقوم الإصلاح تعمل إيه؟ تاخد الصورة الحالية، تعمل خطة إنك تنقلها للنموذج، فهو ده الإصلاح. فالإصلاح لما حد يتكلم على الإصلاح لازم يكون عنده أمرين. الأمر الأول يبقى عنده نموذج بيقدمه، والأمر الثاني عنده رؤية للواقع، الجهاز ده إيه اللي مختلف فيه عن النموذج، إيه اللي باص فيه، وبعدين يقول والله إحنا كيف ننتقل بهذا الوضع إلى النموذج. اللي بيختلف من حزب إلى آخر، وبالذات الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، منين بيجيب النموذج؟ منين بيجيب النموذج؟ احنا بنقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني بنقول ان الخالق أعلم بخلقه، وإن يبقى كده نجيب النموذج من الشرع الذي شرعه الخالق. فدي بداية يعني ايه احنا بنقول احنا عايزين منهج إصلاحي، سواء كنت بتدعو عليه على المنبر او انت النهاردة بتدخل له في المجال السياسي. الاليات بتختلف، لكن القناعات بتيجي منين. النهاردة بقول اصلاح بما شرع الله لنا، وده كلام ليس بجديد علينا. احنا الدستور المصري كان قبل الثورة كان بينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن الكلام ده ما كانش مفعل بالدرجة الكافية لاعتبارات يمكن مش هيسعى في الوقت ان احنا نقولها. وفي نفس الوقت الان احنا بنكتب دستور جديد، يبقى عايزين نحط المادة دي تاني، بل ممكن نكون عايزينها تحط بعبارات اكثر وضوحا وبآليات يتوافق عليها الجميع. لكن باختصار احنا بنقول الاصلاح، احنا عايزين نصلح المجتمع، الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، هيبقى الإصلاح وفق شريعته. طيب الشريعة دي بتقدم لي كل حاجة، يعني هل بتقدم لي لو أنا النهاردة جاي أتكلم على الطاقة ينفع أولدها من المفاعلات النووية ولا خطر، ولا أعتمد على الغاز ولا على منتجات البترول ولا على الفحم، هل بتوازن لي بين الري التقليدي والري بالتنقيط؟ لا، بقول له لا، هي الشريعة بتقدم لك تقدم لك حاجتين في غاية الأهمية. لا صلاح لأي مجتمع إلا بأن الحاجتين دول يكونوا واضحين جدا وفي موقع الصدارة. الشريعة بتقدم لك ضوابط وليس التفاصيل، وهذا يرد على اللي خايفين الشريعة هترجعونا 1400 سنة لورا. لا، ما أنا برجعك لضوابط إنسانية ثابتة مستقرة عبر التاريخ. يعني كون ان الربا مفسد للعلاقات بين الناس، كون ان الخمر والميسر تصد عن سبيل الله، كون ان القمار في النهاية هيخلي الناس يقتلوا بعضهم بعضا ويأكلوا بعضهم بعضا، دي ملهاش دعوة بان القرن الاول ولا القرن المئة. فاذا بقول الشريعة تديك ضوابط للتعاملات في جميع الجوانب، وجوانب يبقى التفصيل فيها اكتر من يعني بعض الجوانب تكون تفصيل فيها عالي، زي جانب الاسرة لان هذا الجانب اقرب الى الانسانية، اذا من جانب انساني يبقى التفصيل فيه عالي. وجوانب تلاقي الضوابط دي قليلة، زي ضوابط الزراعة والصناعة تلاقي ضوابط عامة وضوابط التجارة. فكل ما بتتقرب من نشاط حياتي ويعني في شؤون الحياة ووسائلها، كل ما تلاقي الضوابط مساحتها قلت، وكل ما تيجي الجانب العلاقة إنسانية محضة أو يغلب عليها الجانب الإنساني تلاقي التفاصيل بقت كتيرة. الشريعة تديك ضوابط للمعاملات، وأهم من ده كله بتديك مخزون للقيم. يعني انت اي مجتمع عايز قيم تدفع الناس بيها، اللي احنا بنقول عليها الضمير وبنشتكي من غياب الضمير، وبعض الدول بتقول انها تستطيع ان تنشئ منظومة قانونية كفيلة بإيجاد رقابة وإيجاد ربع اللي تخلي الناس تشتغل وتنتج وتراعي رقابة القانون. يمكن البلاد دي ثقافتها مختلفة، عددها مختلف، مشاكلها أقل، ومع ذلك بتعاني وبترجع تضطر بعد ما كانوا بيقولوا علمانية وفصل الدين عن الحياة، بدأ بعد كده شوية يقول لي يعني إيه يستعير الدين إذا احتاج إليه. لسه كان الدكتور إيهاب بيكلمكم على السجاير، لما حبوا يمنعوها راحوا منظمة الصحة العالمية طلبت فتوى من المفتي، مفيش فصل الدين عن الحياة هنا، لا الدراما هم عايزينها لا. والأغرب من كده، طب السجاير حرام، خد بالك احنا يعني مش هنجامل الناخب، يعني هي السجاير حرام 60% 70 اكتر من اللي قاعدين بيشربوا سجاير مش هنجاملهم. وبالمناسبة برضو، طب لو بيقولك لو خدتوا أغلبية في البرلمان، أو الناس بتقولها بعبارة لو مسكتوا الحكم، مسألة الحكم إيه يا عم؟ ده أنت عندك ثلاث سلطات، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. أنت لما تنجح في الانتخابات هيقسمك مسكت الحكم بالصورة اللي البعض بيرهب بها، لا أنت ممكن تبقى كتلة برلمانية تضغط لتمرير مشاريع معينة زي المشاريع اللي قالها الدكتور إيهاب في الجانب الصحي وفي كل الجوانب، أو تبقى حتى أغلبية برلمانية. ما تيجي تقول مشكلة السجاير مشكلة قومية، مشكلة عالمية بتدمر الاقتصاد القومي، عايز تمنعها هتقول الشركات اللي بتنتجها عمالها هيروحوا فين، الشكل اللي بتبيع هتعمل ايه، الراجل اللي بيشرب انا هعالجه ازاي اذا كانت القضية محتاجة علاج. يبقى القضية مفيش يعني لا تتصور ان حد هيتعامل برعونة حتى مع القضايا اللي المجتمع كله عارف انها حرام والمجتمع كله يتمنى انه يتخلص منها. هتبقى السكة النظام الرأسمالي نظام منافق، يقول لك انا عايز امنع السجاير، بس شركات السجاير العالمية بتضغط ولها ثقة المالي، فيقوم يقول لك ايه اكتب اللي انت عايز تكتبه وقول اطلع الفتاوى اللي انت عايز تطلعها ده، وانت في نفس الوقت سايبه يعلن في وسائل الاعلام ان انت ايه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، ومش عارف سورة سجارة المالبورو دي تحل كل حاجة في الدنيا، الدكتور اللي عنده مريض مش عارف يعالجه بعد ما ياخد السجارة دي هو حيعي هيبقى مريض هو كمان، بس هو الاعلان بيصوره لك ان المريض خف، والراجل الطالب اللي مش عارف يحل الامتحان اتحل لوحده، انت سايب ده لانه دفع فلوس الاعلان وتقول لي طلع فتوى انت انها حرام، وبعدين قال لك ايه طب انا عايز امنعها امنع بيعها للاقل من 18 سنة. طب يا اخوانا يا اهل الدين، هل يحرم بيع السجاير لاقل من 18 سنة؟ قول اه يحرم بيع السجاير لاقل من 18. طب ما سألتنيش ليه على اللي فوق 18، حكم الدين فيها ايه؟ حتى لو مش هتحرمها يا اخي، حتى لو مش هتطلع قانون يمنعها، خلي الناس تبقى عارفة يمكن يحاولوا يحل المشكلة دي. فانا بقول لك ان الشريعة بتقدم لك مخزون للقيم، هذه القيم بتغنيك عن استخدام القانون والربع القانوني، بالذات لما تتكلم على شعوب كثيرة العدد تعاني كثير من المشكلات، يبقى انت ممكن يبقى العلاج الاسهل لمعظم مشاكلك الاعلام والتعليم، يرجع تاني حاجة اسمها الضمير، يرجع حاجة اسمها الخوف من الله تبارك وتعالى. انا عجبني جدا اردوغان اما كان بيقول انه اول ما قامت الثورة المصرية فبعت لهم يعني انا نفسي او قام ثورات الربيع العربي، قال انا نفسي كل الرؤساء العرب يعرفوا ان كل نفس ذائقة الموت. وهذا رجل له ما له وعليه ما عليه، لكن تخيل فعلا لو ان الحكام يعرفوا دي، ده جزء من تطبيق الشريعة، ان انت بدل ما هو الرجل كان لما حد يكتب عليه انه عيا يوم يدخل السجن، ما ينفعش الرئيس يتقال عليه انه مرض، ده هو طبعا ليه ما يضغاش بقى اذا كان لا احد يذكره بالمرض وهو مريض. يبقى اذا مخزون القيم. طيب من القيم دي، من اعلى القيم اللي هتاخدها إلا ما يعني بيانه الله تبارك تعالى يعني على لسان تلك المرأة الصالحة. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى الولايات إصلاح الهيكل الإداري هيكون بمراعاة القوة والأمانة. الأمانة ده جزء من القيم الإسلامية، والقوة هي دي اللي هنرجع فيها لعلوم العصر. القوة للي ماسك حاجة في الاقتصاد ان يكون خبير اقتصادي، اللي ماسك حاجة في الزراعة يكون خبير زراعي، اللي ماسك حاجة في الصناعة يكون خبير فيها. ونحن لا نشتكي ندرة في هذا الجانب، وان الكفاءات بتاعتنا هي اللي بتدير الدنيا بحالها، لكن احنا بنشتكي ندرة في الجانب الاخر. ولذا احنا بنقول احنا البرنامج الحزب خلاصته أن موضوعنا الرئيسي هو التنمية البشرية، الاستثمار في البشر، تستثمر فيه في قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتستثمر فيه فيما يحسنه. هتلاقي بتكلم في الجانب الزراعي مركز قوي على الفلاح هنقدم له إيه ونعلمه إيه، تكلم على الحرفيين بنركز قوي على أنا لما النهاردة عندي صناعات الميكانيكية والسمكرية والناس دي كلها، صناعة السيارات عمالة تتقدم، وبدأ هو يبقى ما يعرفش يشتغل مع العربيات الجديدة، خمس ست سنين يخرج من السوق، يبقى بتخلق بطالة جديدة وبتعمل. طب ليه الدولة، أنا مش هقول له وقف استيراد السيارات الحديثة، ولكن على الأقل اعمل دورات مخفضة أو مجانية لهذه الثروة البشرية اللي عندك، إن هم يواكبوا ما يحدث في العصر. ما يجي نسافر برا النهاردة، اللي طالع مثلا على مهنة مبيض بحارة، هو عرف يجيب عقد. الراجل انت مش موفر له شغل في البلد، هو عرف يجيب عقد، وزي ما بيقولوا هو راضي والكفير راضي، يقولوا لا روح جيب شهادة انك تتقن هذه المهنة. انا بقول له لا، فكر بطريقة عكسية، اعمل له دورة تدريبية مخفضة سواء هو بيتقنها او ما بيتقنهاش. هو الراجل جاب عقد وخلاص، اعمل له انت دورة، وياريت الدورة دي تقول له الفرق بين المهنة دي في مصر والمهنة دي في البلد اللي هو رايحها. تبقى انت بتخلق سوق عمل برة بحاجات يسيرة جدا، احنا بنركز على حاجات قابلة للتطبيق عشان ما نبقاش بنوعد نعمل البحر طحينة. انا بقول لك حاجات ممكن اي حد يعملها وسهلة جدا. احنا بنركز في المقام الاول على التنمية البشرية، استثمار في البشر في الجانب القيمي وفي الجانب المهاري. ولكل حد فلاح عامل صنايعي مهندس طبيب، ولكل طبقة. احنا عشنا العالم بيعيش يعني منذ عقود نظرية صراع الطبقات، وينحاز الحكم ينحاز لأنه طبقة. كان عندنا في المرحلة الناصرية الحكم انحاز للطبقة الفقيرة، واحقاقا للحق الحكم اوجد الطبقة المتوسطة. المرحلة الناصرية هي المرحلة التي وجدت فيها الطبقة المتوسطة في مصر عن طريق مجانية التعليم، عن طريق التوسع في انشاء المصانع الكبرى ونحو ذلك. والطبقة المتوسطة دي الى الان هي رمالة الميزان بالنسبة للمجتمع، لكن هجر رؤوس الاموال، جاء مرحلة السادات قالوا لا هذا الكلام ده غلط، راح منحاز للطبقة الغنية مع الحفاظ جزئيا على الطبقة المتوسطة. جاءت مرحلة مبارك ادهست الطبقة الفقيرة وتآكلت الطبقة المتوسطة، وحدث اضطراب في الطبقة الغنية وبقى الانحياز لأغنى الأغنياء، ودي الرأسمالية المتوحشة. ويعني أنا بقول اللي بينادوا بالليبرالية الاقتصادية ياريت يعترفوا إن الذي طبق في مصر في 15 سنة الأخيرة هي الليبرالية، وبشهادة صندوق النقد الدولي إن مصر كانت بتطبق برنامج اصلاح اقتصادي ليبرالي بامتياز، وكان صندوق النقد الدولي بيديها شهادات ان معدلات التنمية في ارتفاع لانه بيقيسها من منظور الطبقات الغنية. انا بقول الاسلام بيقول كل المجتمع يتراحم ويتعاون، والطبقة المتوسطة لابد من اعادة الاعتبار اليها، والحرص على وجودها عن طريق الحرص على مجانية التعليم الحقيقية نتيجة الحرص على تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، اللي ينفع تعمل مشروع. انت النهاردة ما تقدرش تبني مصنع كبير هنا في سيدي بشر، لكن تنفع تاخد شقة دور ارضي تعملها مصنع نسيج، ويبقى مصنع منتج جدا ورابح. ما بقولكش ما تساعدش المستثمر اللي في برج العرب ولا في العمرية ولا في 6 اكتوبر ولا في العاشر من رمضان، لكن لازم يبقى الاثنين جنب بعض. يبقى ما تموتش المشروعات المتوسطة والصغيرة لحسابات المشروعات الكبرى، ودي بتخدم في جانب ودي بتخدم في جانب. الطبقة المتوسطة لابد من إعادة الاعتبار إليها، ولأن الطبقة المتوسطة عليها واجب اجتماعي. الطبقة المتوسطة قوامها راجل عنده وظيفة بمرتب بيشبه حاجاته، بيرجع آخر النهار عنده وقت يروح مسجد، عنده وقت يعمل جمعية خيرية، عنده وقت يروح لواحد غني يقول له هات صدقة وصلها لواحد فقير. يبقى أنا كده الطبقة المتوسطة دي لما أرجعها وأحميها وحسسها بمسؤوليتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه المجتمع، يبقى أنا برجع الاتزان للمجتمع. أنا بركز هنا دائرة المنتزه، بتعرفين دائرة واسعة جدا، فيها ريف، فيها صيد، فيها أماكن حضرية بيسكنها معظم سكانها من الطبقة المتوسطة. فأنا بحب لما أبقى في الأماكن دي أتكلم كتير على أن الطبقة المتوسطة عليها واجبات، وأن احنا مستنين من الطبقة المتوسطة انها تقوم بواجباتها، وانها لما تقوم بواجباتها هتستفيد بلا شك، تستفيد في الآخرة، تستفيد في الدنيا. عايزين الطبقة المتوسطة تشعر انها قوام المجتمع، وتبقى هي اللي بتروح للغني تقول له انت مقبول لدينا وعلى العين والرأس، بس بشرط تؤدي حق الله تبارك وتعالى وتؤدي حق الفقير. مش لازم الدولة هي اللي تعمل الكلام ده، ده اللي الغرب الان بيسميه منظمات المجتمع المدني، واحنا بنسميه المجتمع المسلم المتراحم، هو الأكثر قدرة على القيام بهذا الجانب. في نفس الوقت المشروعات الاقتصادية التي تكون أكثر رواجا في هذا المجال أيضا، التي يستطيع الطبقة المتوسطة أن تستثمر فيها، ينبغي أن تشجع وتقدم لها دراسات الجدوى لكي تبقى هذه الطبقة قائمة بدورها الذي ذكرناه. فإذا عنوان البرنامج عندنا عايزين نستثمر في البني آدم المصري بنفس صفاته وخصائصه ومجتمعه. ما البعض أحيانا بيجي يحط برامج تنمية كويسة جدا لكن مش حاسس انه عايش في مصر. يعني يجي مثلا يقول لي أنا هنقل الأسواق خارج الكتلة السكنية، وهو ما يعرفش أن المواصلات بتاعته ما تحتملش أن المرأة العاملة ترجع من الشغل وبعدين تركب مواصلة تتكلف عليها أموال عشان تشتري خضار البيت أو نحو ذلك. نقول تنمية متفصلة على الواقع، عن تنزل لكل للفلاح تشوفه هو إيه اللي ينقصه عشان يبقى أكثر إنتاجا وأكثر إدراكا وأكثر دراية. النهاردة بتسمعوا كتير من النخبة أو من يسمون أنفسهم بالنخبة إن هم الناس ما تفهمش في السياسة. يبقى أنت فاشل أنت كراجل حزب سياسي أو ناشط سياسي أو فاشل طالما أن شعبك ما بيفهمش في السياسة، انزل له وفهمه. أنا الكلام اللي بقوله لك النهاردة دوت يعني بكلمك باللغة اللي احنا ممكن نتفاهم بيها. اللي بقوله هنا بقوله في مكان تاني، بقوله في مكان تالت، لكن اللغة ممكن تختلف. أهم حاجة نبقى احنا كلنا فاهمين احنا بنعمل ايه، والكلام اللي هم بيقولوه في الفضائيات سهل جدا مع شوية تبسيط كانت الناس تفهمه لو هم عايزين الناس تفهم. لكن البعض له رغبة ألا يفهم الناس، يوم لما يجي بعد كده يقول أنا عايز أعمل الدستور أنا، نقول له ليه؟ يقول لك أصل الناس ما بتفهمش. طب أنت قلت الشعب، والشعب هو اللي يعمل الدستور، وده مبدأ رئيسي إن الشعب هو اللي يعمل الدستور. وبعدين عندك خيارات في عمل الدستور. أنا قبل ما يقولوا الوقت انتهى أنا قدامي كمان دقيقة وأخلص إن شاء الله. أنا ال أنت عمل الدستور له طرق كتيرة، اخترت أنت منها طريقة. المجلس العسكري عمل لجنة، اللجنة دي عدلت دستور 71 شوية تعديلات كانوا شايفينها جوهرية عشان نمر الفترة الانتقالية، وحطت مادة أهم مادة في التعديلات الدستورية اللي استفتينا عليها في 19 مارس، إن الدستور الجديد هيتعامل إزاي. الناس كان ممكن تقول نعم ممكن تقول لا، ونعم ولا قبل ما تظهر نتيجة. والله كل واحد حر في رأيه، أنا شايف نعم وبحاول أقنعك بنعم، التاني شايف لا وبحاول يقنعك بلا. في الآخر الناس اختارت نعم. ما ينفعش لا المجلس العسكري ولا رئيس الوزراء ولا نائب رئيس الوزراء ومعرفش من بعد الثورة منصب نائب رئيس الوزراء بقى منصب يعني ايه مشاغب يعني ضد الشعب. هو ولا احنا عندنا ربما ما تلاقيش في اي وزارة في الدنيا وزارة اسمها وزارة التحول الديمقراطي، لان التحول الديمقراطي ده وصف الحركة الشعبية وحركة حركة شعب بتعمل تحول. عندنا وزير اسمه نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، وهو الظاهر والتحول اللا ديمقراطي، لان هي الناس اختارت تعمل الدستور بطريقة معينة بعد انتخاب مجلس الشعب القادم، وهو مصر اصرار بالغ يعمله قبل كده. الوثيقة احنا بنقول لو ما فيهاش غير بند واحد بس ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع كنا هنقول له اسفين مش عايزين. ليه؟ لان لو اتفقنا دلوقتي الدكتور علي السلمي مع حزب النور مع حزب الحرية والعدالة مع حزب سين وصاد وعين مش ده الشعب، الشعب يجي من عند الصندوق. فانا لو انا عجبتني الوثيقة ووافقت يبقى حد الحق لأي حد يجي يعمل وثيقة تانية من برة مجلس الشعب اللي جاي ويكتب لي انه لا للشريعة الاسلامية، ويبقى زي ما ده من حق يبقى ده من حقه. يبقى المبدأ لا ينبغي ان يكسر، لا سيما وان تفاصيل الوثيقة كارثية. بتقول دولة مدنية، بتقول مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة كسينة والنوبة والوادي الجديد، ده أظنه يشبه حاجة كده اسمها مشروع تقسيم مصر. وبعدين آخر حاجة قال لك ميزانية المجلس العسكري ما تتناقش، وانسحب من الكلام ده. مش عارفين انسحب بالكلية ولا لا، واحنا بنقول ما فيش حد عاقل يقول أسرار الجيش تتنشر في الصحف ولا تعرض على مجلس الشعب عدد أعضائه 500 عضو، لكن الدول التانية بتعمل ايه؟ هو احنا بدع من الدول؟ في خيارات، في حلول. قول لجنة الأمن القومي هي اللي تناقش الميزانية، خلاص يبقى كلام معقول. والكلام ده يتم امتى؟ لما ينتخب مجلس الشعب، واحد من مجلس العسكري يقعد مع مجلس الشعب وهو بيعمل الدستور الجديد ويقول له احنا دولة، وما شاء الله فضل خمس دقايق كمان انت لا انت محابي ليا الظاهر لا كده كوسه بقى ما اعرفش مش من اولها لا انا الوقت بساعه انا خلص خلاص علاوه بقى انا هو الظاهر انا عشان نكمل بقى الحته ديت. فبقول الوثيقه من حيث المبدا مرفوضه، من حيث التفاصيل ومحدش يقول طب لو حلينا لكم التفاصيل دي توافقوا بيها، احنا رافضين من حيث المبدا. لكن بنزيد بنقول ويزيد الطين بله، ان التفاصيل مشكله ضخمه جدا. سواء الاصرار على مدنيه الدوله، المدنيه مش عكس عسكريه يا اخوانا، مدنيه يعني علمانيه. يقول لك لا مش قصدي بيها علمانية، طب خلاص وثيقة الأزهر كانت اقترحت اكتب دولة حديثة، دولة حديثة ديمقراطية دستورية، ليه ما كتبتليش الكلام الواضح ده ومصر تكتب مدنية؟ ولما الناس اعترضت قال يكتب نظامها مدني. الأمر الثاني يقول إن لجنة إعداد الدستور الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة يجب أن تمثل في لجنة إعداد الدستور. وراح كاتب الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة سينا والنوبة والوادي الجديد. الثقافة أهم عناصرها الدين واللغة والتاريخ، وأظن بتوع سينا معظمهم مسلمين زي بقية مصر، وكذا النوبة وكذا الوادي الجديد بيتكلموا عربي الحمد لله. تاريخنا واحد، املنا واحدة. اخر عنصر في الثقافة العادات والتقاليد. انا مش شايف عادات وتقاليد جوهرية تفرقني عن بتاع النوبة. واحنا بفضل الله بنروح رحلات دعوية هناك. الناس اذا كان الدكتور علي السلمي زي ما دايما بيقلسوا يقولك السلفيين بتوع الجلابية، شايف انه لما بيروح النوبة بيلاقيهم لابسين جلابية، فدي هي الثقافة الخاصة، نقول له 80% من مصر بيلبسوا جلابية. وفي ناس في مصر اقدر بيلبس الجلابية ويلبس الجاكيت ويلبس البدلة ويلبس كل حاجة. فاذا كان دي اللي عاملة لك عائق سيب غيرك بقى ما عندوش العائق ده، بدل ما تقسم لي مصر اكتر او تحقق ما كانت بعض دول التقسيم. هو ما قالش اقسم مصر، بس انا لما اجي في وثيقة دستورية واقول كلمة طبيعة ثقافية خاصة دي تساوي اول خيط اول حز في قضية التقسيم. ونرجع لان واقول الشعوب التي لها ثقافة واحدة شعوب متجانسة غير قابلة للتقسيم، لما لاقي اكثر من ثقافة جوا شعب واحد يبقى انا كده داخل على مشروع تقسيم او بحط بذوره. الكلام على المجلس العسكري بقول لا، بعد يبقى في برلمان منتخب المجلس العسكري يقول يا اخوانا خد بالك احنا من ثورة يوليو 52 بيحكمنا رئيس عسكري، فالجيش مش قلقان على اسراره دلوقتي، يقول انت هتجيب لي رئيس مدني اسراري هتعمل فيه ايه؟ كلام منطقي يتحط على مائدة البحث، مش يطلع بفرمان من عالي السلام، يتحط على مائدة البحث. والدول الاخرى عندها حلول للمشكلات ديت، سواء ان لجنة محددة هي اللي تدرس، سواء ان هذه اللجنة يغلظ عليها الامر بيمين زي ما مغلظ على المجلس العسكري بيمين، يغلظ عليها الامر بقانون انه اذا افشى الاسرار فانه يعرض لعقوبة مغلظة. ولكن في الاخر ما تجيش تقول لي تحول ديمقراطي وبرلمان يمثل الشعب ويراقب اداء الحكومة وبعدين تاخد تلت الميزانية تقول له لا دي ما تتكلمش فيه. وبعدين شوية لا جهاز الشرطة هو كمان هو شمعنا يعني، ما هو كمان عنده سرعة صارعة، طب وانا البترول وما هو حاجة استراتيجية برضو والغاز ده ممكن يفتح ويبقى قلت سابقة دستورية انه يمكن لمؤسسة ذات طبيعة خاصة ان تحتفظ بميزانيتها، في الاخر تلاقي مجلس الشعب رايح يسقف وخلاص. عشان كده احنا بنقول احنا ماشيين في العملية الانتخابية ومستمرين فيها، لكن لو انه هتصدر هذه الوثيقة لا احنا اسفين مش هنخدع الناخبين ونقول له احنا داخلين نكتب دستور ونحط فيه الشريعة ونقرر فيه ان الشعب هيراقب الحاكم وان الشعب هيعمل والدستور هيبقى اتكتب خلاص. يبقى ساعتها لو انهم مصرين، واظن انهم ان شاء الله لن يكونوا مصرين، لو انهم مصرين يبقى ساعتها مش هتنفع عندنا. لكن ان شاء الله الشواهد كلها بتقول ان الوثيقة دي هتتسحب للمرة العشرة، يعني اتقدمت وتسحبت وتقدمت وتسحبت، ونرجو انها تسحب وتسحب للمرة الاخيرة. فيش خمس دقايق تانيين؟ لا خلاص اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
وشيخ طارق يقول ما حدش يقول معلش وانا هقول لكم معلش عشان النظام ده معلش. انا هجاوب الاسئله ودايما هعين عليكم، اول ما الاقي الناس نقلت هتوقف لان الاسئله ممكن ده تحتاج معلش كبير قوي لو جاوبناها كلها لانها كتير. السؤال الاولاني بتقوله ده جه بتاع يعني خمس ست اسئله بنفس المعنى، لا لم يجعلني أرقي صوتي لحزب النور وأترك الأحزاب الأخرى وبعض الأسئلة سمنا بعض الأحزاب مع أن عندهم أيضا برنامج. أنا قلت أنت في حاجات بتعرف تعملها بنفسك وفي حاجات لازم توكل فيها. الحاجة اللي بتعملها بنفسك بتعملها. لما بتضطر لمكانات سابر وعايز تخلص مصلحة وبتبتدي تدور على حد يكون وكيل ليك، عندك دائرة معارفك وأصدقائك وقرايبك وتحاول تلاقي لأن أنت كنت توكيل، والتوكيل ممكن ينساه استخدامه، عايزين نكون معترفين. فبتحاول تلاقي أفضل من تعطيه توكيل. هنا في موضوع شؤون الحكم أنا ما ينفعش الشعب كله 85 مليون مثلا في مصر هيبقوا هما اللي يناقشوا القوانين، فلا بد من وجود نواب للشعب اللي هي انت لا بد توكل حد نيابه عنك، فانت مضطر للوكاله، فانت مضطر ايضا انك تبحث في المعروضين امامك. واكيد كل واحد ما دام رشح نفسه وكل حزب يبقى شايف نفسه هو الاحسن. انا هكون امين مع السائل يعني مش هضطر ان انا بتكلم دلوقتي باسم حزب النور فاقول له هو الاحسن، لكن انا بقول الطريقه هو بيسأل فبقول له انت هتختار الموكلين عندك القاعدة العامة، عايز الناس تجمع بين القوة والأمان للقاعدة الشرعية العامة. انت انا ما اقدرش خالص اتكلم على اي حزب منافس او اي مرشح منافس، بالذات لو حزب ذو مرجعية اسلامية، عيب كبير قوي لو انا يعني حكم في المقارنة. ولكن انت 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 اللي مضطر تعمل هذه المقارنة، فانت اعطيها وتستريح له وتلاقي اقدر تديله صوتك، هي دي امانه موكله في عرفك. انا اللي هم خصوم لنا حقيقيين وبدون حتى اسماء، اللي عايز من ناحيه الشريعه البرنامج بعد كده، يعني مثلا نقول برنامجنا في قضيه الدعم، احنا بنقول لازم نقعد مرحله على الوضع الحالي، لان الدعم النقدي بلعبه صغيره سعر ستارت يبقى كاننا لغينا الدعم، يعني امنع الدعم العيني النقدي، وبعدين ممكن ظروف السوق تخليك كانه مفيش، فلازم يستمر الدعم فتره ويبقى النقد التوجيهي لو عايزين يعني. على سبيل المثال ممكن انت مقتنع باللي يقول الدعم النقدي، ودي براحتك الرس اللي مقتنع بيه واللي تحس انه اكثر قوه في بالي واكثر امانه اديله صوتك. مش هقول لك من وجهه نظر انا لانك عارف يعني، لكن احضر انك تختار حد عايز من ناحيه الشريعه، عايز اتباعيه، عايز تبعيه للغرب، وانت مضطر برضه تفترض يعني في كل واحد الكلام اللي هو بيقوله مدى صدقه في الكلام. يمكن اخونا الحاج محمد الفعلي اتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي موقفنا للنصارى. أنا لسه امبارح كنت في مؤتمر في العز في العلوم كان معانا الأستاذ محمد، وكان عدد من النصارى قاعدين، وقلت له أنت عايز، قال لي لا قولوا لنا موقفك. قلت له أنت عايز اللي يشتغلك ولا عايز يكلمك دغري؟ أنا هكلمك دغري، واللي بقوله لك متسجل على النت، كنت بقوله في المسجد وبقوله في مؤتمر انتخابي وهقوله في البرلمان. أنت مش عايز مني أجابة في العقيدة، ولا يهمك ان انا اقول لك قدامك الاديان شبه بعض، لا انا عندي نبني العقيده اللي انا اخترتها واقول له اخترتها ليه ولازم يتعلمها، لكن من جمله ده هعلمه انه امانه في حياته ان يحسن الى جانب غير المسلم، هو اختار ما اختاره ربنا هيحكم بين يوم القيامه، لكن امانه في عرفه، امانه دي ترجمت زي ما قال لكم الشيخ محمد في الايام الثوره، ترجمت ان عندنا في منطقه العماش الشريف الروايه جابوا مجموعه من النصارى وبنتنا وردها قبيله فلان، قبيله ما حدش يعرف يصلحها، تجيبها لنا ما حدش يعرف يجيبها لنا ليه؟ قال لهم لو اسلمت خلاص ما تروحش فيها. دي ما بتجابتش فيها. قال لهم لو لسه لو هي ما اسلمتش هم خاطفينها او بره معوادهم هناك انا هجيبها لكم مهما كلفني ذلك. وراحوا انا ما استمرش وجابها، والكلام سجل بين الموجود على اليوتيوب اللي انتم تشوفوا، وسلمها لهم. البنت قالت له اهلا هيقتلوني، قال لها انا حميته وانا انا جبتها لكم، يعني فقتلي ما صغرونيش، احسنوا ليا اشكوها نار منكم ليه؟ احنا ما دام هي على دينها لازم نرجعها على بابا وماما، لان احنا عايزين المجتمع يبقى مجتمع طويل، مجتمع الفضيلة يهمك الفضيلة من المسلمة ومن غير المسلمة، يهمك تجمع عرض المسلمة ثم بتاع تجمع عرض المسلمة. الإخوة بيقولوا لي إن بعد إجابة السؤال الناس لعبوا عرض استمرار في الشارع. وجا واحد منهم وقال لي لو أنت جاوبت الإجابة غير اللي أنت قلتها في البرنامج الفلاني والبرنامج العلاني إحنا كنا هنقول أنتوا ناس بتوعتنا في الورقات. قلت لي نفس الاجابه وانت في المؤتمر الانتخابي انا كده اطمن ان بكون معاك. ده انا بقول لك منتهى الصراحه، انت بتقول ليه ارتدي ده؟ انا احمد بعرف عليك وقدامك يعني قضيه الاختيار. السؤال المتكرر، هنشوفكم في الشارع بعد الانتخابات؟ مش شرط تشوفنا في الشارع. هتشوفنا في المسجد، هتشوفنا ماشيين في الشارع نشتري حاجات، احنا راجل موجود في الشارع ايه؟ بنعرض برنامجنا عليك، لما نرجع يبقى لنا مقال انتخابيه او مقال للحزب، ليك ان المقال يبقى مفتوح في وشك ما لأنك فيه بتقدم طلبك طلبك ويتعامل باحترام ويوصل إلى مكانه. لا أنا أقول لك دائما الحزب لما بيدخل يخاف أجنبية تشكل الحكومة أو في ظل الدستور المصري المؤقت ده ممكن ما يشكلهاش حتى لو هو أجنبية، بس على الأقل هيبقى له قدرة عالية على تغيير سياسات الحكومة. يا إما بقى كتلة برلمانية تستطيع أن تضغط على الحكومة. فأنا بقول لك الطلب اللي بنقولها دي أجنبية يبقى هتدخل التطبيق مباشرة، أقلية يبقى هنضغط بيها على الحكومة، وإحنا من ضمن أهم مراحل الإصلاح السياسي إصلاح قانون انتخاب المحليات عشان يجي محليات، لأن للأسف إحنا بنحمل مجلس الشعب مهمة المحليات، ونظام الطرق كان عاجبه الكلام ده أوي عشان أنت يبقى تقييمك لمجلس الشعب ما تكونش سياسات ولا كذا تقول إيه خدمات، الخدمات دي بتاعت المجلس المحلي. لكن لاحظ دور لما ينجح منه إن شاء الله هيقوم بدور المجالس المحلية إلى أن يفعل قانونها وتنتخب، ويبقى في عضو مجلس محلي بيتكلم بقى في المشاكل اليوميه بتاعت الصرف والميه والكلام ده. لكن انت ليه المطارات تكون مفتوحه برضه؟ ايه الضمان انت بقى بتشتغل بالثقه او من تثق فيه وشوف بعد كده هو شغال ازاي؟ سياره ميكروباص رقم 6852 تسد الطريق وجاء من صاحبها سرعه يعني الشهر سيارة بالقلص وقمسيته جوانية 5-2 تسد الطريق. موقف في الحزب من الجمعة 18 نوفمبر الأول احنا ما ينفعش نبقى شغالين انتخابات، أهم عنصر فيها إن في أسلوب جديد هيتعمل من خلال الانتخابات دي، ويجي حد يعمل وظيفة مش مهم هيسميها إيه، بس المهم إنها بقت جزء من الدستور. مجلس الشعب جاي ما ينفعش غيره، ما ينفعش. الأحزاب النهارده كان في اجتماع وثيقي بين الأحزاب المعترضة على الوثيقة، مش الأحزاب الإسلامية خد بالك، لأن كل الأحزاب الإسلامية معترضة، لكن بعض الأحزاب الإسلامية أيضاً غير معترضة أيضاً، وقررنا هنستنى لأن مفيش حد من مصلحته تنزل مليونيات والعمليات الانتخابية شغالة، يعني بدل ما أنت تروح تعرف في ميدان التحرير عايز تقعد مع الناخب بتاعك تشوف تقول له زي ما احنا بنقول عشان الناخب يختار على نور، لكن في نفس الوقت مش انت تكلم الناخب في سكه وحد بيلعب في سكه ثانيه. فعلى امل قالوا هنستنى لغايه يوم الاربعاء تاني، بعد ما قالوا هنستنى للحد النهارده كان الحد عمل اجتماع قال طب نستنى لغايه الاربعاء على امل ان المجلس العسكري يتبرا من وظيفته، مش عايزينه حتى الوكيل السلمي، يعني يا ريت لو يوكيله لانه راجل واضح ان هو مشرف للديكتاتوريه، ولكن على الاقل يقول انا مش الوثيقه دي مش حصد بها اعلام السوري، فيبقى خلاص. السؤال هل دعم المشروعات الصغيره سيتأدى بعد نجاح الانتخابات ام من الان؟ انا قلت ايه؟ انت ممكن تبقى اقليه في البرلمان فيبقى ليك اسلوب عمل معين، ممكن تبقى اغلبيه لانك اسلوب عمل اخر، وفي حاجات تعرف تعملها صفقة كده حتى لو ما فيش انتخابات. ولكن طبعا القدرات الهدوء الذاتيه من المشروعات الصغيره، يعني امبارح لما كنا في عزبه فرعون احد التجار هناك قال انا بعمل مصنع جديد وعايز 500 واحد يتقدموا دلوقتي للعزبه دي. الراجل تفاعل مع الكلام ويعني مظهور فيه صدق والاخوانات هيتابعوا معاه ان هو فده انت لو قررت تقنع ناس مبادئ الشيخ الفلكي عمل مشروع جامع الكمامه، تقول انه من ضمن مشاكل الجهاز الاداري في دوله مصر مع شرط جهه سرعه في النادي انه بيقلل برضه انت خد سكتك مشاكل مجتمعك فصل حل المجتمع بتاعك. احنا مجتمع ما زال يعتمد على العربيه الكهرباء اللي مكسوف منها يروح بلد ثاني، وقبل ما ده يشيلها لي يجي لي مصيدي استشير الزباله بس تشيلها، لكن انت كان عندك الكهرباء تشيلها وتشيلها كويس وشغاله عماله وخليه عمليه تمويل القياده بتتم في مناطق خارج الكتله السكنيه، كل دول بيروحوا يلموها اللي رايح يدور على بلاستيك وازاز وكده. دلوقتي انت بتبتدي شركه شيك جدا ولكن نقطة أخيرة، الناس اللي بتعمل عمليات تبوير بتدور اللي بيدور على نفسك الكلام ده عشان إعادة تبويرها ما بيدور عليهم على طوارع الطريق الى طوارع الكلام ده كله. اللي هنا الحزب ده يعني مشروع ثاني صغير اعتمد بلاش تتكلموا عن التوك اللي جابوه لنا اللي هو شبه النص النقل ده. طب يعني سؤال بقى العماله اتعمل مشروع صغيره طبعا في الحزب الكلام ده بعض المشروعات، لكن كما تعلم ان الحزب او سمعت من حاجه خيريه وانا اتكلمت في هذا الموضوع ايضا يعتمد على الدول الذاتيه، يعني يقنع بعض ذوي الاموال المتبرع وبعض ذوي المجهود المتبرع بمجهوده وبعدين ينشا المشروع. المشروع ده نسخه منه ممكن تتعمل لما تبقى حكومه بتعمله، لكن في الحاله دي بتعمله من ميزانيه الدوله. وزي ما كان الاخوه الافاضل ان انت عندك مجالات الانفاق عليها محدود ومتدني، مجالات التعليم والصحه وقرايب الشباب والكلام ده كله، فلازم تاخد من الميزانيه من الحاجات الانفاق فيها يعني في اصلاح صناديق المخصصه في الوزارات، الانفاق على انديه الكوره ما بين ذلك، تاخد تخفض هذه البنوك الميزانيه لصالح الانفاق على بنوك اخرى. وبالتالي تتكلم عن ميزانيه الدوله ومشروعات صغيره ممكن انك تعرف تحقق المشروع طبعا درجه افضل بكثير. الدوله تمتلك حوافز تشجيعيه مش لازم ميزانيه، هو البنوك كما ذكرنا بيفصل حل ممكن حوافز تشجيعيه، انت عندك الجمارك والضرايب والكلام ده كله الغاها او تخفيضها حوافز تشجيعيه لرؤوس الاموال، يعني انت ممكن تقول والله انت راجل مستثمر كبير عندك مصنع ضخم في برج العرب، لو تبتدي 10 مشاريع صغيره على جناحك هتحصل لك الضرايب، دول احسن الضرايب بتجيلك في ميزانيه الدوله رقم فلوس هتعمل بيه ايه؟ تعمل بيه تنميه. طب ما لو خليت الراجل على طول ولا راجل يعني مصنع ناجح يعني عنده اداره ناجحه وعنده رؤيه ناجحه، قول له شيل لي معاك 10 مشاريع صغيره وخليها مغذيه لك يا عم. يعني انت لما تيجي انت راجل بتاع مصنع ملابس ضخم، خلي مصنع بيوت الحياكه بتاعك مصنع صغير مش ملكك، لكن تطلق عليه او تديره او تدخل فيه مشاركه او غير ذلك. يعني اقصد ان المشروع الاجابه على السؤال ان ممكن يبتدي من الان او ابتدينا من الان بامكانيات محدوده والامكانيات التطوعيه، لكن الدوله بتملك مواد وبتملك حوافز تشجيعيه ممكن تخلي الناس تشترك في البرنامج. السؤال مهم قوي، يعني ايه هو البرنامج المفصل لدائره المنتدى؟ طبعا احنا متعودين دايما على مجلس الشعب بيتكلم على رصد طرق وعلى ادخال مجاري وعلى حاجات محدوده جدا، وقلت لك دي بتاعت المجلس المحلي، وبالتالي مش متعودين ان اسمع برامج بتتكلم على مصر، مع ان مصر لما تتحسن تتحسن اسكندريه، اسكندريه بتتحسن دائره المنتزة، ولكن لا مانع ان في مشاريع تنمويه مفصله على دائره المنتزة. انا اقول دائره المنتزة يعني هي ودائره المنشيه فيهم مصير، احنا ممكن مشروع صغير جدا من وزير الخارجيه المصريه تتبنى اتفاقيه تصريح بالصين للصيادين المصريين في المياه الاقليميه اليمنيه والليبيه، ازمه بقى لها سنوات. البلاد دي ما عندهاش كثافه سكانيه زينا، ما عندهمش صيادين زينا، احنا عندنا ازمه فبنروح نصطاد هناك، هو عنده حرس حدود شايف داخلها لازم يطاردها، طاردها مسكها، لقاها صيادين مصريين، قالوا شكرا اتفضلوا، لا خلاص بقى مجرمين لازم يكونوا سكان عندنا. طب انا ليه الخارجيه لما تملك من اوراق وعلاقات وعندها اوراق كتيره جدا تقول لي يا عم اديني تصريح سير بالمراكز المصريه عشان لما يروح يروح معزز مكرم يطلع له الراجل بتاع حرس الحدود هناك يطلع له تصريح يتفضل اصطاد، ولو ان ده قصاد ان انا اديله منح تعليميه في جامعه الازهر، اديله منح تعليميه في جامعه اسكندريه على اساس ان صيادينها هم اللي هيستفيدوا. يعني الدوله تمتلك اوراق مش كلها فلوس، تمتلك اوراق كتير. فانا بقول لك مشكله الصيادين هنا اللي هنعملوا هذه المشكله، البرنامج الزراعي برنامج مكثف جدا، والمنطقه المنتزه فيها ريف حضر منطقه المنتزه كما ذكرت بنتكلم فيه على المشاريع المتوسطه، فدي حاجات والصغيره والمتناهيه في الصغر، اذا الدايره كل قطاعاتها تم تنقيط يعني الكلام عليها. في مشاريع جامعة الأزهر لها كلية واحدة في اسكندرية
هي كليه الدراسات الاسلاميه للبنات، وفي عده مشاريع والمتطوعين بالارض والجبال. بس عن المشاريع دي كانت واقفه في فرنسا خالص لانه مش عايز الارض ينتشر. وبعدين ارض اسكندريه يساوي ارض سلفي، تبقى مشكله. فخلاص يعني طلبات الدنيا فتحت. وبعدين ليه مش عايزني؟ طب ليه مش عايزني انا كسلفي ادخل الارض؟ مش انت عايز مرجعيه الارض وانا بحترمها وبقول لك يا عم انا عايز اجيب الرخصه الرسميه. انا درست وعندي وكان اول ما فتحوا برضه انتساب لجامعه الازهر، يعني عارف كبير من شيخنا خدوا الليسانس سريعه بامتياز قليل جدا، ما حصلش في الكلام مباشره. يبقى مين بقى؟ انا بتلذذ في الازهر وانت برافقني. انا جاي بقول لك اديني شرح ده كان الامتحان طالب لسه جديد. انا لا اخفي عليكم يعني بفضل الله تبارك وتعالى احنا تحدث بنعمه الله. يعني ربما انا شاركت بنفسي في الاشراف على رسائل الدكتوراه جامعه الازهر موجوده ومنشوره في المكتبات. انا بقول له انا قادر اجيب لك فرنسا. انت حبني اولى وثانيه وثالثه ورابعه عشان في الاخر اقول انا معايا شهاده من الازهر عشان في الجرين كارد. ده بيقفل الباب حتى على طالب ثانوي في اسكندريه، طالب ثانوي الازهري ما يروحش في التزايد في المشاريع. وطبعا دايره المنتزه الفخمه اللي فيها كل ده صدق السلام البنات جامعه الازهر مرشحه. المرشحه بانها تكون فيها كليات اخرى جامعه الازهر. الاخ بيقول لماذا تهاجمون الرئيس جمال عبد الناصر صار 52 معظم مطالباتكم؟ انا يعني المره اللي في هذا المؤتمر جبت سيرتها بالطيب، طبعا ليها سلبيات كثيره جدا، بس انا طبعا كنت بتكلم على الطبقه المتوسطه وقلت ان انشاءها في مصر كان بعد ثوره 52 في المرحله المصريه، ولم يسع في الوقت ان انا انقل ثوره 52 او انقل الفقره المصريه، ولكن مش عارف لسه يعني اصاب ان انا انقلها. عموما يعني انت لما بنقول برنامج ذو مرجعيه اسلاميه يبقى لازم هتطلب الاشتراكيه وتطلب الراسماليه. بس فده باختصار شديد حتى بعيدا بقى عن حرب الدين والكلام ده كله. الاشتراكيه احنا جربناها وجربنا استمارة النورة ومن نصوص الالوان والحكم الفرضي والى وان القطاع العام في الاخر توهم لانه ما عندوش منافسه. احنا طبعا جربنا الراسماليه والليبراليه الاقتصاديه سواء جربناها قبل ثوره 52 او جربناها قبل الحكم المبارك بالذات 15 سنه الاخرانيه من الحكم المبارك. واحنا بالرؤيه الاقتصاديه المتمشيه مع الاقتصاد الاسلامي ان الدوله تتدخل كمنافس للقطاع الخاص، يعني تحمل القطاع الخاص بس تاخد منه حق الفقراء، تتدخل كمنافس للقطاع الخاص والدوله تتدخل كمستثمر لصالح الطبقات الفقيره والمهمشه. يعني انا القطاع الخاص عجبوا قوي المزايا اللي انا عم اقراها في برج العرب وراح يعمل مصانع في برج العرب. طب الحكومه تعمل فين بقى؟ تعمل جوه المدن المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي احنا قلنا عليها، او تروح تعمل في القرى في المحافظات الريفيه لاطلاق الهجره من الريف الى المدن، يعمل في الظهير الصحراوي للمدن المصريه مصانع تشغل الناس هناك. الدوله بتدير المال العام، فمش غرامها الربح، انا مش هربح من نفسي. فالراجل اللي غرضه الربح برضه مش مضر، وجوده مفيد، ما دام بيربح من الحلال اللي هيشغل الناس وهيعمل رواتب وغير ذلك. لكن الدوله ممكن تعمل مشروع يا دوبك يلم همه، بس انا شغل معايا ناس كتير، يبقى انا ممكن نطاق غير جاذبه للاستثمار بروح اعمل فيها مصانع مملوكه للدوله. يبقى القطاع العام في نفس الوقت بيبقى وادي مناسبه للقطاع الخاص. نظرة اشتراكية سواء في احترام الملكية الفردية أو في الدور المنوط بالدولة درجة تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد، النظرية الاشتراكية فاشلة ومصادمة للإسلام، والاثنين يعني بمعنى النظام مصادم للإسلام لازم يفشل والفاشل لازم يكون مصادم للإسلام. النظرية الرأسمالية كذلك درجة الدول الرأسمالية بتميل الآن لتطبيق بعض السياسات الاشتراكية. ومش مكسوفين يبقى معناتها في الاخر الوسط ده هو الاسلام بس هم مش قادرين يوصلوا له، ولان سيطره راس المال اليهودي على البنوك العالميه والربا هو ده اللي عامل مشكله الراسماليه.
قضية المخدرات موجودة طبعا في برنامج الحزب المفصل. أنا أقول لك باختصار، المخدرات أشبه بمستنقع قاسي لو إمدادات بتصب فيه. أنت عايز تلمي توقف تجفف المنابع، لما كان زمان بيقول لك تجفيف منابع التطرف، التطرف عندهم هو الدين، لا تجفيف منابع المخدرات، وبعدين تحاصر المستنقع ده وتصفيه. تكفيف المنابع احنا ما عندناش قوات حرس الحدود شويه عشان المخدرات تجينا من بره، وما عندناش اجهزه قضيه شويه عشان ينحرف بعض اللي بيتاجروا في الدواء واللي المفروض له جداول ولا يصرف الا تذكره الطبيب فيبيعوه للشباب. ده اللي بيبيع، اللي بيبيع الكبير خالص عايز حراسه من على الحدود، والوسيط عايز تحلله مشكله البطاله، وتخليه لما يتمسك في الاسم حتى لو قضيه مخدرات يعامل كبني ادم، خد الحكم المقرر بس ما يتقالوش ان انت مجرم، ومجرد ما تسجل في الاسم بقى طريق التوبه مستحيل. عندنا في الحديث اذا زنت امه احدكم فليقم عليها الحد ولا يسافر، ما يشتمش. فيبقى الوسيط ده رجعه تاني للمجتمع، رجعه شرب، رجعه بتأمين شرعي، ودايما احنا هنرجع للدين ونستحمل غيره، ترجعه لانه باحترام ادبيته حتى وهو بيتنسي. فضل التعاطي ده اهم حاجه. برضه تخليه مشكله البطاله تربطه بشخصيه للمجتمع، تشوفه هو ليه عايز يبقى مسكوت، ليه مش عايز يحس بحياته، واللي بيت الدم ما هو في ظروف ما وصلته انه افضل احواله يكون عامل دماغ. لازم تحل له المشكله دي. لما تجفف المنابع ديت تقدر تحل المشكله. طب احنا كحزب برضه، واحنا حزب نروح بتوع المخدرات نكلمهم. كان زمان تعامل الدولة لو انت راح تتكلم عن المخدرات يقبضوا عليك. لو عامل حاجة بتتكلم يعني حاجة مالهاش علاقة بالتعامل يقول لا مش انا خايف عليك. الواد المغشم ده تروح تقول له توب إلى الله يضربك مطوة، الإخوة هيزعلوا يطلعوا يضربوه، الأمن يضطرب. طب يعني إيه الحل؟ مالكش دعوة عن المخدرات. طيب أنت كدولة هتحسن؟ يقول لك أنا أمن دولة فرع النشاط الديني مكتب السلفيين بس، وأنت نازل يا ريت تقطع المكتب اللي جنبي تقول له كلمتين لا ولا راجل حرور عشان يطلع هو بس الشرطة. يعني أنت تديني اشتغلت وأنا اشتغلت دلوقتي الدنيا مفتوحة شوية، بس برضه أنت راجل حساسيات. فعلا بروح أي مجموعة شباب مشهور عنهم إنهم بيتعاملوا بالخضار، يقول لك الشيوخ جايين ليه وكده، لكن بنحاول نكسر الكلام ده. في اطار الحلول اللي انا بتكلم عنها دلوقتي ممكن فعلا نحل جزء من المشكله. في فعلا مدرسات مشروع اطار مصحات استشفاء من المخدرات، وبعض رجال الاعمال وبعض المصحات يعني ساهمت في ذلك. لا برضه انا تاني برجع اقول لما تبقى دوله للمخدرات يختلف طبعا الامر تماما، لكن لازم تعالج مشكله التاجر الكبير، التاجر الوسيط المتعاطي، والعلاج يكون شامل. يبقى نفكك كل مشكله. عندنا مشكله اغيال القيم اللي انا اتكلمت عليها في المدري، هتخلي كتير من المشاكل لو واجهتها تاني، ومشكله البطاله هتخلي جزء اخر من المشكله، ومشكله ان اللي يتولى يكون عنده القيم عند المسؤولين اللي يخليه ما يفوتش عمليات تهريب المخدرات او عمليات تداولها. وعلى فكره يعني حتى المخدرات اللي هي اصلها ادويه طبيه يسهل جدا حصر الانتاج الموجود في الشركات ومتابعته في السكرتاريات وطلب تذاكر او الشتات الطبيه، بمعنى لو مطلوب الحصر هيحصل. واحنا جربنا في مكان يتعلق بنا كان يعني ممكن ايه تلاقي ان مدينه اسكندريه فيها مثلا 100 مصاب. صلى عيد وتلاقي مثلا تاني يوم العيد في ثلاث طبعاً مسؤولين. ليه؟ يقول لك دول الثلاثه اللي مسؤولين قوي في 100 مصلى. يعني 100 مصلى اتبعوا وقت صلاه العيد اتبعوا واتنصب الثلاثه السخنين اعلى ثلاثه والثلاثه دول قدامه ثاني يوم او ربما نفس اليوم. يعني قصدي لو في جهاز كبير نشط وشغال هيعرف يصرف. حصل مشكله الادويه اللي بتتصرف بدون مشكلة مع ان يكون لها مشكله يعني سهله.
طب خمس دقايق ده انت ما شاء الله عرفت ال
طب انا شايف ان الامر بيطول قوي. الاسئله صحيح كلها مهمه. خلينا اكل بسرعه كده السؤال ان ال او واحد يقول يا ريت تبقوا ترجعوا لما تبقوا في اعضاء في مجلس الشعب تبقوا ترجعوا تاخدوا ارائنا في الحاجات. انا عايز اقول لك في القوانين العامة يعني اختيارين. هل النائب بمجرد انتخابه استقلت ارادته عن اراده الناخبين وبالتالي بيكون رايه هو المجلس، ولا ارادته ما زالت مرتبطه باراده الناخبين فلازم يرجع لها؟ النظام المصري ان اراده الناخب تستقل عن اراده الناخبين بمجرد الانتخاب، فده قانون اللي يحكم البلد. لكن نعاهدكم اننا لن نطبق هذا الامر لان هو قانون يطبقه كده، بمعنى لن تستقل ارادتنا عن اراده الناخبين وسنحاول دائما ان نرجع اليها بالذات في المسائل التي تهم الشان العام. ذوي الاحتياجات الخاصه اللي انا اتكلمت على ان الدولة مش دورها انها تربح، دورها انها تعالج المشكلات في الاماكن التي تعاني مشكلة. نفس القضية في الاشخاص الذين يعانون مشكلة، وبالتالي الدولة مسؤولة ان تنشئ يعني مشروعات استيعاب. طبعا موجود الان قانون، ولكن مش كل يعني القانون الان بيقول ايه؟ ان كل الشركات ملزمة انها تعين 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة. فتلاقي نتيجة غياب الموجود، ونتيجة أن أحيانا صاحب العمل بيبقى شايف أمورها في ضرايب وأمورها في أمورها وأمورها، وده مزيد من الإرهاق فبيتلاعب في 10% دول، فيجيب ناس فلان ولكن معاه شهادة طبية أو كذا أو غير ذلك من الأمور، دي حل ضر وفشل. فإما إنك تعيد تجويد وتحسينه، وإما تقول لا ده هي الدولة مش بتبقى انهم يتعينوا كبصارة مقامعة، ولكن تستثمر وتوجد لهم عمل. احنا ربما كنت انا والشيخ اشرف في رحلة 6-7 شهور كده في سويسرا من الكاميرا، فكان الاخوة اللي بقالهم سنين هناك بيعتمدوا على صناعات يدوية بسيطة جدا.
شيخ الناس ممكن تفتكر سويسرا
بسيطة. سويسرا طوعة يعني. فكان الناس اللي هناك بيعتمدوا على صناعات يدوية، يعني بيجيب خرز وينتج منه ميداليات ومحافظ وكده، ويبتدي صناعة يدوية رائعة جدا. الناس احتفظوا ببعض حاجاتها عندنا، وكان الشيخ أشرف رجل أعمال ناجح بالمناسبة، فكان بيفكر يعمل مشروع يشتري منهم مستخدم يعني استشاف من أمن الدولة. فالعقل ان كل يعني العقد المصري عقد مبدع، وفي ناس محبوسين جوه السجن زي دوله الاحتياجات الخاصه بحرفه يدويه بسيطه جدا ومعرفش يتعاملوها ازاي. المره اللي اتفرج عليهم يعني مهاره وصبر كبير، ومن اي حاجه ده لو بتاعت السياح بيحبوا جدا حاجه الايه؟ الصناعه اليدويه البحر هاند ميد. فكلام كويس نفهم فيها من المشروع ده بقى بعد نعم ازاي تتعامل. بالنسبة يعني المشروع القانون الإجراءي القانوني إجبار إنه أنا هحكم السؤال ده لأن الوقت مطول قوي. إجبار المزارعين على زراعة القمح والزرق. عايزين نقول ما ينفعش الدولة تشيل المواطن وهي اللي معاها ميزانية العامة. أنا لو أكبرت المزارع يزرع أنا، ما فيش بعد كده أقول له هشتري منك بالسعر العالمي أو ربع أنت. إذا أكبرت يزرع أنا يبقى الدولة تشتري منه بهامش ربح يتناسب مع تكلفة وليس مع السعر العالمي. والكلام ده كان مطبق في السعودية إلى ما قبل حرب الخليج. يزرعه القرن خاصة. وكانوا حققوا وحدة في القرن لدرجة إنه يدونا منه. طبعاً بعد الحضور الأمريكي في المنطقة كل حاجة نافعة وأهلها. عندنا وعند الإخوة. برضو لما الدولة شايفة إن قانون الجواب القديم ما تقدرش تنظره دلوقتي الأغراض الاجتماعية يبقى هي اللي تشيل الفرق، هي اللي تعوض المال. المستأجر الراجل ما قدرش يحضر له، يبقى الدولة تعوض المالك لغاية ما هي تحل مشكلتها بين إقامة المساجد وحل مشكلة الإسكان. فإذا في سياسة للدولة إنها بتحل المساجد بس على حساب الناس، فيجب ذلك نوع من التحكم والحسد والتباغض بين الناس. المطلوب أن الدولة تحل مسؤوليتها العامة وليس على حساب طائفة من الناس. ما حلش مشكلة الأنف على حساب المزارعين ولا يعني غير ذلك من المشكلات. فيبقى الدولة أهم دولة في الميزانية أنها بتابع صراع الطرف وتشتري سعر الطرف من المزارع بسعر يتناسب مع التكلفة لا مع السعر العالمي. تشتري منه القطن نفس الطريقة وعوض المالك عن الإيجارات الطريقة. يبقى دي بنود اللي تحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية والتي تحقق التنمية فيما وراء ذلك. طبعا في أسئلة كتير قوي لكن التزاما بالوقت ولأن احنا طولنا عليكم نحتاج إلى التطرق مع
الحكومة. اتفضل 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 قول اتفضل.
ما فيش دولة تحترم نفسها في الدنيا لما يجي حكومة جديدة تلغي اتفاقات الحكومة القديمة. وبالتالي احنا كنا وقائمين على اتفاقية السلام وما زلنا شايفين انها اتفاقية مكلفة جدا لمصر، لكن مستحيل تلغيها وإلا أفراد الأخرى تلغي اتفاقياتها معاك وتبقى جناء وتبقى تسقط مشروعية دولة مصر في العالم. لكن ايه الحل؟ في اتفاقيات قابلة للمراجعة واتفاقيات فعل الناس، في اتفاقيات قابلة لحصان الشعب واتفاقية السلام مع اسرائيل. ما تقعدش تحارب كل انت رايك دولة ملتزم بها خسارة، لكن ما تعرفش بقى الناس اللي ممكن تنمي ان دول ما زالوا اعدادنا حتى لو احنا قابلنا منهم معاهدة سلام الى غير ذلك. فاذا تستطيع ان تجمع بين الوفاء والتزاماتك الدولية وما بين معالجة الآثار السلبية للتوقيع على اتفاقية دولية لم يكن من الناس التوقيع لكن صراحة وقع عليها في وقت ما وصلت نزيلة للدولة المصرية. فستظن إذا قلنا أن تصل إلى الحكم فلا بد أن تحمل هذه المعاملات ثم تتخذ التدابير. لما هم يقولوا المعاملة ما تقعدش أنت بقى تدافع يبقى تحرك قضايا دولية لإثبات أن هم الذين نقلوا أو على الأقل إحنا قلنا في حادثة الحدود اللي فات كنا نتمنى أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء يتحرك لتغيير ردود اتفاقية السلام. أنت كنت ردت لي جنودي يبقى الغيب شرط القيد على عدد الجنود الموجودين في المنطقة المتخلفة الصغيرة على الأقل أن أنا أعرف فيها أسلحة خطيرة ومدرعات وعدد أكبر من الجنود. ولعل المجلس العسكري حاول في هذا على استحياء يكون زي بعض المرات من الحدود مشاكل كتير، لكن ده المطلوب بعد كده استثمار اخطاء اسرائيل في تعديل بنود معاهده السلام.
جزاكم الله خيرا جميعا على سعه صدوركم وتلبية الدعوة. جزا الله خيرا كل من تعاون في تنظيم المقر طريق ونخص بذلك طريق الشباب لشيخ السيد بشر الطبري، كما نتقدم بالشكر والتقدير الى جميع اعضاء شيخ السيد بشر الطبري. وجزاكم الله خيرا جميعا.
حزب النور وبنحاول نقيم النور. ونجيبك للجسوس في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكره جسور ندوس عالهم والاحزان ونحمي كرامه الانسان نصلح عمله السجان نرجع حلمك المهدور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكره جسور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكره جسور في حزب النور وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكره جسور ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح منافذ نور ننسيكي مرار الأمس نخضر لك صحاري البور ما نوعدكيش نجيب